الصلاة على محمد وآل محمد. ولمودة من نحن في جوارها، أعني سيدتي المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، نور المجلس ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. ولتعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولذكره الشريف، أفعم المجلس طيبا بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم نعمة وأسبغ آلاء، أعني عليا وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والصلاة على سيدنا ونبينا هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. سيدي يا بقية الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. في أوائل دروسنا في كتاب الغيبة الشريف لشيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه، كانت دروسنا في بادئ الأمر يومية، في كل يوم نتناول قسما من أحاديث هذا الكتاب الشريف، وكنا قد وصلنا في دروسنا اليومية إلى الباب العاشر في صفحة 140. كانت دروسنا اليومية شرعت من أول الكتاب إلى صفحة 140، حيث يبتدئ الباب العاشر والقسم الأول من الكتاب، كان يتناول الكلام عن معنى الإمامة بنحو عام، وعن الأحاديث الشريفة التي وردت بخصوص الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني من أوائل الكتاب إلى صفحة 140 كانت الدروس اليومية في هذا الكتاب، والتي تتحدث عن هذا الموضوع، عن موضوع الإمامة بنحو عام، عن مفهوم الإمامة في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعن الأحاديث التي تناولت ذكر الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم تحولت هذه الدروس اليومية إلى دروس أسبوعية في مجالس دعاء الندبة، حيث شرعنا من بداية الباب العاشر، وهي الأبواب التي تتحدث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، شرعنا من الباب العاشر، ووصلنا في آخر المطاف حيث توقفت الدروس إلى الباب الثالث عشر، والباب الثالث عشر في صفحة 212، وعنوان الباب ما روي في صفته وسيرته وفعله وما نزل من القرآن فيه عليه السلام، حيث تناولنا من الرواية الأولى إلى الرواية الخامسة، وتم الكلام في آخر دروسنا في آخر مجالسنا في الرواية الخامسة من الباب الثالث عشر، والرواية السادسة وهي حديث طويل رواه شيخنا الكليني رحمة الله عليه في كتاب الكافي الشريف في الجزء الأول، وذكر هنا أيضا في هذا الكتاب، وهذا الحديث كنا قد تلوناه في آخر المجالس بكماله وبتمامه. هذا الباب الذي بين أيدينا وهو الباب الثالث عشر بقيت فيه روايتان، الرواية السادسة والرواية السابعة وروايات أخرى، لكن مقصودي من ذكر الرواية السادسة والرواية السابعة لأنهما روايتان طويلتان وتتحدثان عن أوصاف الإمام المعصوم بنحو عام، وبالتالي هي أوصاف الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بنحو خاص. لذلك من هذا اليوم أحاول أن أأخذ في كل مجلس مقطعا من هذين الحديثين، وأكمل الحديث بالروايات الأخرى. وإذا ما تم الكلام في هذين الحديثين في الحديث السادس والسابع إن شاء الله في الأسابيع القادمة بعد إتمام الكلام في هذين الحديثين أتناول خطبة البيان المروية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه بشرح موجز في أثناء شرح روايات كتاب الغيبة الشريف. أشرع الآن في قراءة ما جاء في الحديث السادس عن عبد العزيز ابن مسلم قال: كنا مع مولانا الرضا عليه السلام بمر، ومر من خراسان في أرض خراسان، حينما كان إمامنا الثامن صلوات الله وسلامه عليه في أرض خراسان، فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا. يعني كأنه هذا عبد العزيز ابن مسلم يظهر من الرواية جاء مع الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إما جاء معه من الحجاز مرافقا له في الطريق، وإما أن يكون جاء من بلد آخر من مكان آخر قاصدا خراسان باعتبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سوف يستقر في هذه الأرض. لذلك يقول: فاجتمعنا وأصحابنا، ومراده من أصحابنا يعني من كان من شيعة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا المصطلح في الأحاديث، هذا المصطلح في الروايات الشريفة، وحتى في كلمات فقهائنا حينما يقولون في كتب الفقه: وقال به أصحابنا، أصحابنا يعني فقهاء الشيعة. وحينما يذكر الرواة أيضا أصحابنا، المراد من ذلك رواة الشيعة، المراد من ذلك أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عن عبد العزيز ابن مسلم قال: كنا مع مولانا الرضا عليه السلام بمر، قلت مر من مدن خراسان وعدة مدن تسمى بهذا الاسم، فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع، لكن المقصود هنا مروا المدينة المشهورة المعروفة التي ينسب إليها الكثير من المحدثين، الكثير من المؤرخين، كثير من الشخصيات والعلماء في التاريخ، والنسبة إليها في الكتب إما يقال مروي وإما يقال مروزي. ما وجدتم في نسبه أنه مروي يعني هو نسبة إلى مرو، أو يقال المروزي، وإن كان المروزي في بعض الأحيان ربما ينسب إلى بغداد. من أسماء بغداد القديمة في الأحاديث الشريفة المروزة. ربما نأتي إلى ذكر اسم بغداد المروزة في حينها إذا ما تناولنا الأحاديث التي تتحدث عن علائم ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا الاسم لمدينة بغداد ورد في بعض الأحاديث الشريفة التي تتناول الفتنة التي تحدث قريبا من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع، الجامع المقصود منه المسجد الكبير، يعني كلمة الجامع هذا المصطلح لا يطلق على كل مسجد، ربما في اللهجة العامية كلمة الجامع تطلق على كل مسجد، الجامع تطلق على المسجد الكبير، أكبر مسجد في المدينة يقال له المسجد الجامع، أو حتى في المحلة مثلا إذا كان في المحلة الكبير عدة مساجد، أكبر هذه المساجد يقال له الجامع، أو المسجد الذي تصلى فيه صلاة الجمعة يقال له المسجد الجامع، ما المساجد التي تصلى فيها صلوات الجمعة يقال لها الجوامع، أو المساجد الكبيرة، مساجد الكبيرة جدا يقال لها المسجد الجامع. يعني مثلا في قم الآن يطلق الجامع على مسجدين من نظر فقهي، هذه المسألة مسألة فقهية يعني تتعلق ببحث الاعتكاف، إن كان هذا يخرج عن مطلبنا، الاعتكاف لا يصح في كل مسجد، الاعتكاف المذكور في الكتب الفقهية لا يصح في كل مسجد، يعني لا يتمكن الإنسان أن يعتكف في كل مسجد، وإنما لابد أن يعتكف إما في مسجد صلى فيه الإمام المعصوم صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة، أو في المساجد الجوامع، في المساجد الجامعة. يعني مثلا في مدينة قم الآن هناك مسجدان جامعان، المسجد الذي يقال له مسجد الإمام الحسن العسكري قريب من البازار، هذا يقال له المسجد الجامع في مدينة قم، وأيضا عرفان يعد مسجد أعظم أيضا من المساجد الجامعة، أما بقية المساجد لا يقال لها جوامع، من لحاظ فقهي من لحاظ شرعي لا يقال لها جوامع، وإنما هذان المسجدان من لحاظ فقهي من لحاظ شرعي يطلق عليهما مساجد جامعة. فالمقصود من الجامع هو هذا، يعني المسجد الذي إما يكون أكبر المساجد في المدينة أو في المحلة أو في القرية أو في البلد، بحيث يجتمع فيه أكثر المصلين في هذا المكان، تعقد فيه مثلا أكبر الجماعات، أوسع الصلوات، ومن أقدم المساجد في البلد يقال له المسجد الجامع. فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، وحتى يوم الجمعة قرينة على ذلك، يعني كأنه يوم الجمعة قبل قليل قلت المساجد الجامعة هي التي تصلى فيها الجمعات عادة أو يجتمع فيها المسلمون بعدد أكثر في يوم الجمعة، باعتبار يوم الجمعة أكثر الناس أين تذهب؟ تذهب لأداء مناسك الجمعة في المساجد الجامعة. فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، يعني في بدء مقدم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أو يقصد في بدء مقدم الشيعة باعتبار أن مجاميع من الشيعة توافدوا إلى خراسان بعد مجيء الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إلى خراسان. لكن الذي يبدو في بدء مقدمنا يعني في بدء مقدم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ومن جاء معه من أهل بيته أو من شيعته. فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة الاختلاف فيها. أداروا أمر الإمامة يعني أداروا الحديث في مسألة الإمامة، بدأوا يتحدثون في هذه المسألة. فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة الاختلاف فيها، باعتبار أنه ما من مسألة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثر الكلام فيها وكثر الاختلاف فيها إلا مسألة الإمامة. والآن التفريق بين المذاهب بشكل عام، أليس يوجد هناك علم يقال له علم الملل والنحل؟ الأساس الذي على أساسه، الأساس الذي عليه تكون القسمة بين المذاهب وبين الملل وبين النحل، ما هو؟ هناك أمر واحد هو الإمامة في كل الملل والنحل. يعني مذاهب الخوارج على اختلافها فيما بينها اختلفت في مسألة الإمامة، ومع غيرها من المذاهب الأخرى سواء مع مذهب الإمامية أو مع المذاهب التي حسبت على الشيعة كالزيدية وغيرها أو مع مذاهب العامة الأخرى، الخلاف فيما بين الخوارج وبين هذه المذاهب حول الإمامة وفيما بين الخوارج أنفسهم أيضا الخلاف على الإمامة. نأتي إلى الفرق التي حسبت على الشيعة كالزيدية والإسماعيلية وغيرها، الخلاف فيما بينها على الإمامة والخلاف معها مع الفرق الأخرى أيضا حول الإمامة. نفس الشيء حتى مذاهب العامة، اختلاف بين فقهائهم أيضا حول قضية الإمامة وبين المذاهب الأخرى مع مذهبنا مع المذهب الحق أيضا الاختلاف حول قضية الإمامة، يعني الاختلاف الجذري هو حول هذه المسألة. ولذلك علماء الملل والنحل وعلماء الكلام ماذا يقولون؟ يقولون ما من مسألة كثر الاختلاف فيها وتشتتت الآراء حولها واختلف الناس وتقاتلوا وسفكت الدماء مثل مسألة الإمامة. فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة الاختلاف فيها. فدخلت على سيدي الرضا عليه السلام فأعلمته خوض الناس في ذلك. يظهر من هذا الكلام يعني أن الذين أداروا أمر الإمامة ليس فقط الشيعة، وإنما الشيعة وكذلك غيرهم كانوا قد دخلوا في هذا الحديث، لأنه سيأتي الحديث، سيأتي كلام الإمام عليه السلام بمثابة الاحتجاج على المخالفين للشيعة. فدخلت على سيدي الرضا عليه السلام فأعلمته خوض الناس. كلمة الناس هنا مع وجود كلمة أصحابنا تشير إلى الشيعة وغير الشيعة. فأعلمته خوض الناس يعني أنهم خاضوا في البحث، دخلوا في البحث في ذلك. فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم. جهل القوم، أي قوم؟ القوم الذين يرون أن الإمامة يكون فيها التعيين للناس، أو حتى لو كانوا من الشيعة ويتصورون أنهم يمكنهم أن يدركوا مقام الإمام وحقيقة الإمام، هم أيضا جهل. هنا قول الإمام عليه السلام جهل القوم، لأنه سيأتينا الحديث الشريف يتحدث عن موضوعه، يتحدث عن موضوع أن تعيين الإمام ليس بأمر الناس، والذي يتصور أن تعيين الإمام بأمر الناس وراجع إلى الأمة هذا جاهل، هذا الوصف قطعا للمخالفين.
لأن الشيعة لا يرون هذا المعنى. أيضا في نفس الحديث هناك كلام عن أن مقام الإمام لا يدركه كل أحد، هذا رد على من قال من الشيعة أن الإمام عليه السلام يمكن أن يدرك مقامه ويمكن أن تدرك حقيقته صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار الحديث هنا أنه عبد العزيز ابن مسلم يخبر الإمام عن خوض الناس، خوض الناس عموما الشيعة وغيرهم في هذا الحديث، فأعلمته خوض الناس في ذلك، فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم. خدعوا عن آرائهم المراد بهذا المعنى، للمراد بمعنى الخديعة الخدعة، وإنما خدعوا عن آرائهم أنهم حجبوا عن آرائهم. وأصل الخديعة الحيلة والمكر، قيل له خديعة لماذا؟ قيل له خديعة لأنه مخفي عن المخدوع، ولذلك يقال لبيت المرأة الخاص بها المخدع. أليس هكذا ورد في الأحاديث الشريفة أنه أفضل صلاة المرأة في بيتها، أفضل صلاة المرأة في بيتها، أفضل الصلاة في بيتها، وأفضل الصلاة في بيتها في مخدعها، يعني في المكان الخاص بها، لأن الروايات تفضل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، وأفضل مكان في البيت هو مخدع المرأة. مخدع المرأة يعني المكان الخاص بها، مكانها الذي تنام فيه، مكانها الذي فيه حوائجها الخاصة، ثيابها، ما يتعلق بشؤوناتها، مخدعها. قيل له المخدع باعتبار أن المرأة تستر نفسها في هذا المكان، فأصل المخدع والخديعة والخدعة هو الشيء المستور. جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، خدعوا عن آرائهم يعني وحجبوا عن آرائهم، إما تقرأ خدعوا وإما خدعوا، نتيجة المعنى واحد، يعني خدعوا عن آرائهم أو خدعوا عن آرائهم، يعني إنما احتجبوا عن آرائهم الحق، وإلا عندهم آراء. مقصود هنا خدعوا عن آرائهم يعني عن آرائهم الحق، وإلا هم عندهم رأي، حتى المخالفون عندهم رأي إلا أنه رأي ضال. وخدعوا عن آرائهم. ثم الإمام يستدل باستدلال في غاية اللطف وفي غاية المنطقية. ربما هناك استدلال على مسألة الولاية، مسألة الإمامة، ومسألة الوصاية، أنه ربما البعض يستدل، وهو أيضا استدلال صحيح، إلا أن الاستدلال المذكور هنا في غاية اللطف. ربما يستدل البعض هكذا، يقول إن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في بيعة الغدير، وفعلا هي نزلت في بيعة الغدير، وهذا ما عليه اتفاق محدثي الشيعة وكثير من محدثي العامة أيضا ذكروا هذا الكلام، فعلا هي الآية نزلت في بيعة الغدير. ربما البعض يستدل هكذا، يقول أن هذه الآية نزلت في بيعة الغدير، ومن منطوق الآية أن إكمال الدين كان بالإمامة، فمن هنا إذا لم تكن إمامة كان الدين ناقصا. هذا الاستدلال استدلال صحيح واستدلال منطقي، إلا أن الاستدلال هنا اتخذ صورة ثانية. الإمام عليه السلام هكذا قال، قال إن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، يعني أن دينه كامل، يعني لم يدخل في بحث هذه الآية نزلت في الغدير أم لم تنزل، لكن الآية بالنتيجة موجودة في الكتاب الكريم وصريحة، اليوم أكملت لكم دينكم. لما قال الباري اليوم أكملت لكم دينكم، يعني أن تمام الجزئيات التي تتعلق بالدين قد أكملها الباري، وحتما مسألة الإمامة من جزئيات الدين إن لم تكن هي أهم أجزاء الدين، فحتما أن الباري قد بين ما عليه المسلمون في هذه المسألة وما هو تكليفهم اتجاه هذه القضية. ولذلك الإمام يقول إن الله تبارك اسمه لم يقبض رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أكمل له الدين، فأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء. تفصيل يعني تبيان، توضيح. أليس هناك إجمال للأمر وهناك تفصيل للأمر؟ حينما نقول إننا سنذكر هذا الأمر بصورة إجمالية، بصورة إجمالية يعني لا نذكره بكل جزئياته. أما حينما نقول سنذكر هذا الأمر بنحو مفصل، بنحو مفصل يعني نذكر الأركان المهمة والأساسية في هذا الأمر ونبينه بتمام جزئياته، حتى أكمل له الدين فأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء. ومراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن القرآن فيه تفصيل كل شيء لا بلحاظ القرآن لوحده، وإنما بلحاظ القرآن مع كلام النبي، مع كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيه تفصيل كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام. الحلال والحرام واضح، يعني ما يحرم على الإنسان أن يفعله وما يحل للإنسان أن يفعله. والحدود والأحكام، الحدود بنحو عام إما تطلق على كل الأحكام التي وضعها الباري كحدود لا يحق للإنسان أن يتجاوزها، وإما المقصود منها المصطلح الفقهي، الحدود التي تقام على الزاني، على السارق، على شارب الخمر وأمثال هذه الأمور. والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج الناس إليه كملا، يعني كاملا دون نقص. وقطعا المراد أن هذا التبيان لجميع ما يحتاج الناس إليه ليس في القرآن فقط، القرآن فيه كثير من الأشياء جاءت بنحو مجمل، وإنما يضاف إليه حديث النبي وحديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأنزل عليه في حجة الوداع، وهي آخر عمره، آخر سنة من عمره الشريف، يعني بعد حجة الوداع شهرين وعشرة أيام، بيعة الغدير في 18 من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وآله رحل عن هذه الدنيا في 28 من شهر صفر، ما يقرب من 70 يوم. وأنزل عليه في حجة الوداع أو الوداع، وهي آخر عمره، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأمر الإمامة من تمام الدين، لم يمض صلى الله عليه وآله وسلم حتى بين لأمته معالم دينهم. والمعالم جمع معلم، والمعلم هو الإشارة، كما يقال مثلا لإشارات المرور الآن في زماننا يقال لها معالم الطريق. الآن الإشارات التي توضح على الطرقات توضع يقال لها معالم الطريق، التي توضح المسافات، توضح المنعطفات، توضح المناطق التي يحق فيها للإنسان أن يسرع أو لا يسرع يقال لها معالم الطريق. وأمر الإمامة من تمام الدين لم يمض صلى الله عليه وآله وسلم حتى بين لأمته معالم دينهم، وأوضح لهم سبيلهم، وتركهم على قول الحق، وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما. والمراد من العلم يعني الشارة الواضحة البينة التي يأمها الناس. وسابقا هكذا كانت العرب تضع خشبة طويلة أو تضع أثرا من حجر عالي، ويضعون على رأسه نار حتى يأتي الأضياف يستدلون بهذه النار، فيقال لهذه النار علم يوضع حتى يستدل به سائر الأضياف وسائر الذين انقطع بهم الطريق. وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما، وما ترك شيئا يحتاج إليه الأمة إلا بينه، فمن زعم أن الله لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله وهو كافر به. رد كتاب الله باعتبار أن الكتاب صريح في أن الله أكمل الدين وأتم النعمة بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في المقطع الثاني الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن منزلة الإمامة وأنها من أفضل المنازل العالية التي نالها الأنبياء. هذا المقطع، بقية المقاطع الأخرى نترك الحديث عنها إلى مجالس الأسابيع الآتية. كما قلت في أول حديثي، هذا الحديث السادس والحديث السابع فيهما شيء من الطول، فنحن في كل أسبوع نأخذ مقطعا من هذين الحديثين ثم نكمل الحديث، نكمل الدرس بشرح أحاديث أخرى تتحدث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ننتقل إلى الرواية الثامنة. الرواية الثامنة، نقرأ الرواية الثامنة. عن يزيد الكناسي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول: إن صاحب هذا العام فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء، يصلح الله عز وجل له أمره في ليلة واحدة. هذه الرواية فيما سلف مرت وشرحتها في حينها في المجالس الماضية بمثل هذا المعنى، مع ذلك أعيد شرح هذه الرواية بنحو موجز، ولأجل الفائدة ربما بعضكم يتابع في الكتاب في صفحة 163 مقاتلة الخوارج بعد شهادته. الإمام هو قاتلهم بنفسه، لكن نهى الشيعة عن مقاتلة الخوارج، والأئمة كانوا ينهون عن مقاتلة الخوارج، مع أن الخوارج من أشد النصاب وأشد أعداء أهل البيت. لماذا؟ من أشد النصاب ومن أشد أعداء أهل البيت، لماذا؟ لماذا الأئمة صلوات الله عليهم نهوا عن قتاله؟ باعتبار أنهم سيقاتلون الأمويين، باعتبار أنهم سيمثلون جناح المعارضة العسكري، فهم يقاتلون الأمويين، فالشيعة إذا يقاتلونهم سيضعفون هذا الجانب، فهم يقاتلون وهم يقتلون، وبالنتيجة فائدة معارضتهم يمكن للشيعة أن ينتفعوا منها في تضعيف الدولة الأموية آنذاك. على أي حال، أنا لا أريد دخول في تفاصيل هذه، تحتاج إلى سرد حوادث تاريخية. بالنتيجة المقصود من كل هذا الحديث أن زيد عليه السلام ليس مذموما، وزيد كان ممدوحا في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أصل لأي أمر هو نهض زيد؟ لأي أمر نهض زيد عليه السلام؟ نحن هكذا نجد في الروايات وفي الأخبار أن زيد عليه السلام إنما نهض لأن هشام ابن عبد الملك لعنة الله عليهما سب الزهراء عليه السلام ونسب إليها الفاحشة، سبب نهضة زيد هو هذا. هشام لعنة الله عليه سب الزهراء في مجلسه، وسب رسول الله في مجلس هشام، وهشام يسمع وما رد على السب. أردنا أن نتابع الحوادث التاريخية، مقدمات ثورة زيد ما هي؟ مقدمات ثورة زيد هي هذه، أن رسول الله سب في مجلس هشام بن عبد الملك وهشام يضحك، لم يرد على هذا السب في مجلس يجتمع فيه المسلمون، ونفس هشام سب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ونسب إليها الفاحشة، نسب إليها الكلام الفاحش. ولذلك حينما نقرأ في مقاتل الطالبيين حوادث ثورة زيد بن علي عليهما السلام، في نفس الجيش الذي قاتل زيد يخرج واحد وبين الصفين يفحش على الزهراء بكلام فاحش، وهذا يعني لأنهم يعلمون أن زيد عليه السلام، أن زيدا نهض بسبب هذا الأمر، فعنادا لزيد يخرج واحد من أهل الكوفة في المعركة بين الصفين يسب الزهراء وينسب إليها الفاحشة، وزيد حينما يسمع تبدأ دموعه تتحدر على خده ويخاطب في أصحابه، يعني ألا من أحد ينتصر لرسول الله؟ ألا من أحد ينتصر للزهراء؟ ولذلك أحد أصحابه يذهب فيقتل هذا الرجل، وإلا ثورة زيد وكان أساسها كان الانتصار لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زيد ليس مذموما، زيد الذي انتهض غيرة للزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام وغيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس مذموما، كحال المختار الثقفي رضوان الله تعالى عنه. أليس الروايات تمدحه لأنه نهض غيرة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ فنهضة زيد كانت غيرة بهذا المعنى، ولذلك الروايات وردت في مدحه وردت في وصفه، وأنه من الذين يجتازون أعناق الخلائق يوم القيامة من دون حساب هو وأصحابه. أصلا في بعض الروايات ورد في وصفه أنه قائد الغر المخجلين، وهذا الوصف ورد لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. في بعض الأخبار ورد في وصف زيد أنه قائد الغر المخجلين في يوم القيامة، يأتي هو وأصحابه قائدا للغر المخجلين. ظاهرا الرواية تقصد أن أصحابه يأتون غرا مخجلين في يوم القيامة فيكون هو قائدا، وإلا قائد الغر المحجرين الحقيقي سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. فالروايات وصفته بهذه الأوصاف، أو لما بلغ الخبر إلى الإمام الصادق عليه السلام أنه هكذا عدد قتل من بني أمية، ماذا قال الإمام الصادق؟ قال أشركني الله في تلك الدماء. الإمام الصادق يقول أشركني الله في تلك الدماء، لأنها دماء سفكت لأي شيء، دماء بني أمية سفكت لأنها دماء تعدت على مقام الإمامة وتعدت على الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. ومظلومية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام لم تكن محصورة في زمان السقيفة أبدا، مظلومية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام ما كانت محصورة في زمان السقيفة، على طول تاريخ الأمويين وحتى على طول تاريخ العباسيين وحتى بعد العباسيين نجد حوادث كثيرة مذكورة في كتب التاريخ، وربما في السنين الماضية كان هناك مجلس مخصص لهذه المسألة، حوادث القذف والشتم للزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام على طول التاريخ، حوادث كثيرة كان الظلمة وكان أعداء أهل البيت لعنة الله عليهم جميعا يقذفون الزهراء ينسبون إليها الفاحشة يسبون الزهراء ويلعنون الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر ابتدأ من السقيفة وفي يوم الطفوف، وكانت حوادث أيضا منقولة في يوم الطفوف وفي أيام السبي، السباب والشتائم التي كانت توجه إلى العائلة الحسينية بعد أن اقتيدت من كربلاء إلى الكوفة وإلى الشام، نجد حوادث كثيرة أن العائلة الحسينية عرضت للسب وللشتم في قصر ابن زياد، في الطريق من كربلاء إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام، في قصر يزيد، وهكذا على طول الطريق. هذا الطريق الطويل كان جزاء العائلة الحسينية السباط والشتائم المقذعة والضرب بالسيار، وهذه حالة واضحة كان. إلا أن الشيء الذي يفجع ويكسر قلب الشيعي حينما يقرأ كتب التاريخ يقرأ كتب المقاتل، حينما أدخلت العائلة وفي مثل هذه الأيام أدخلوا العائلة الحسينية إلى الكوفة، واقعا حينما نقرأ التاريخ نجد أبجع الحوادث وأفجع الحوادث مرت على هذه العائلة المقدسة في مثل هذه الأيام حينما أدخلت إلى الكوفة. وكيف دخلت عائلة الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة؟ أدخلوها على تلك النياق الهزل، عوائل الأنصار أيضا كانت مع عوائل الإمام الحسين عليه السلام، لأن بعض الأنصار كانت نساؤهم أيضا في مخيم سيد الشهداء، فدخلت القافلة نساء سيد الشهداء وأطفال سيد الشهداء وأطفال تلتاع من الجوع والعطش، ولذلك بعض النساء أخذنا يأتينا بالخبز والتمر ويعطينا الأطفال. زينب عليها أفضل الصلاة والسلام أخذت تدور حول الأطفال وتأخذ التمر والخبز من يد الأطفال وتقول إن الصدقة حرام علينا أهل البيت،
هذه زينب ومن قبل كانت في فنا دارها تحط الرحال، أمست اليوم واليتامى عليها، يا لقومي أمست اليوم واليتامى يا لقومي عليها تصدق الأنذال. أدخلت العائلة بهذه الحالة، نساء وجوهها مكشفة، وجوه نساء أهل البيت كانت مكشفة، هكذا في الأخبار، هكذا في كتب المقاتل ورد هذا المعنى. ولذلك العلويات كن يسترن وجوههن بأيديهن. إحدى النساء جمعت بعض الخمر وبعض الأغطية وأعطتها للهاشميات، لكن الشيء المفجع الشيء المحزن ويعز عليك سيدي يا بقية الله، حينما أدخلت العائلة وخرجت النساء والرجال والأطفال لأي شيء، خرجوا للفرج على عائلة الحسين عليه السلام، ورأس الحسين في أول القافلة يقطر دما على رأس الروم. القبائل العربية الموجودة في الكوفة، كل قبيلة أخذت تأخذ نساءها من هذه القافلة، أخذوا يتوسطون يتشفعون، أسديون فزاريون غيرهم، أي النساء من نساء الأنصار أبناء عمومتها أبناء أخوالها أقرباؤها عشيرتها يأتون يأخذون النساء، ولم تبق في قافلة السبي إلا العائلة الحسينية، إلا العائلة الحسينية وإلا نساء الأنصار لم يكن قد ذهبنا مع عائلة الحسين إلى الشام، لأنه ما إن وصلت القافلة إلى الكوفة حتى بدأت القبائل كل قبيلة وكل عشيرة تأخذ نساءها تأخذ قريباتها، وبقيت عائلة الإمام الحسين، بنات الإمام الحسين يتلفتن يمنة يسرى وهن ينظرن إلى النساء، هذه يأتي أخوها هذه يأتي قريبها، ولا من قريب سيدي يا بقية الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا. اللهم وفقنا لرؤية وجه إمام زماننا في ساعات الاحتضار وفي مواقف يوم القيامة. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا بمحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الرماح الرؤوس والجسد بالشموس، عالرماح الرؤوس والجسد بالشموس، عاري جسم الحسين وين صاحبنا وين؟ عالرماح الرؤوس والجسد بالشموس، عالرماح الرؤوس والجسد بالشموس، عار جسم الحسين وانا عار جسم الحسين. حسين وانا صاحبنا وين عارج اسم الحسين وانا صاحبنا وين هذا عرش البار واصبح على الرمال هالشميمة وهذا صدر الهاد وظلو وعب يسار عن يمين وهذا وجه الأمزع برم يتحجر هش موج بينا وهذا قلب الزهر بنتا لذ شعب وقطعينا والجثث ما تصان لا غسل لا شفان والجثث ما تصان لا غسل لا شفان لا نصير ولا معين ولا صاحب نوان لا نصير مولاي وانا صاحبنا وان على الرماح على الرماح الروس والجثث بالشموح الرمح صيدي على الرماح الروس والجثث من حسين عارج اسم الحسين وانا صاحبنا وين عارج سيدي عارج اسم الحسين وانا صاحبنا وين هذا طور التفاصخ داسة الخيل بحكمته وهذا يا رب الجلال وجهك البل ذر سمته وهذا ان بفضل جب ريلك الفا يضخ دمت وهذا سر كل مرسل البن واروي بفاض لا عصمت علت رايات جسمنا وعلى جسم السهام على ترايب جسمنا وعلى جسم السهام لا نفس لا ولين ولا صاحب نوين لا نفس لا ولين ولا صاحب نوين على الرماح الرؤوس والجثث بش صاحب قوتها الدوحة جارها وهذا الزمزم هذا كعبات أمة الها الدوحة جارها وهذا الزمزم وهذا قيد واتبيتك العمر وقاع بالطفت هزم وهذا لو حين لي حفاظك بقدرتك وخضاب بالدم والقلم اصبع ابولي مل على الخاتم تكلم غاف بالحار والسموم والقمار بين النجوم لا يسار ولا يمين ولا صاحبنا وين لا يسار ولا يمين ولا صاحبنا
الرماح يا صاحب الأمر
على الرماح
خادم اهل البيت الشعر الاديب حاج نادي شبان
او هذا موسى وهذا عيسى او هذا نوح بالسفينه او كل نبي من هالثلاثه بوالد اللي ما يطينا ما حد يشيل او يدفنا او جسم عال غابر رهينا كل اسد مبتعد عنا والعشاير ما تعينا عليها تربي العيون الا الدفين ما يجون ولا تشيل الطعين وما صاحبنا وين ولا تشيل الطعين
واقع بساحة
راحت جهاده وهذا لوطي وظل قامل اتبع ويجي دوف ساده جتني سوان العشاير تملي وتشوف العبادة ردت تحشم زلمها اللي الدفن ويل وعناده يلترك الجهاد وانفراض على العباد تدفن شتني وانا صاحبنا وين تدفن شتني وانا صاحبنا وين على ما حلوس بارك الله فيك خيال جاه او هو غنوت اذا حبابه وابعدت عنا ومداها وعرفت وقع امتهابه زين لي تضمت كاسها بهالتراب وبيد وسد ابوه والرضيع يم اخوه وبيد وسد ابوه مولاه والرضيع يم بالدمع والحنين وانا صاحبنا وين بالدمع والحنين وانا صاحبنا وين على رماح قالهم امشوا يا امشوا ذات عمي على الشريعة قالهم امشوا يا امشوا ذات عمي على الشريعة والعمد هالشمج بيته او حتى تبقي انا قطيعه وبالسحر ما تصيع انا او قطع اخواتها بفجيعه شافه ويلعب باس يابس الدم بالحرم يا شيعه والكسور بالضلوع والغسيل بالدموع والكسور بالضلوع والغسيل بالدموع والصواب بالجبين وانا صاحب نوان والصواب بالجبين وانا اسمع ينادي حسين ما يدفنوني ما يدفنوني اسمع ينادي حسين ما يدفنوني ما يدفنوني اسمع ينادي حسين ما يدفنوني اسمع اسمع عينا عاد حسين ما يدفنوني ما يدفنوني اه يا ابن الحسن تحت الشمس عفوني عري عفوني اسمع عينا عاد حسين ما يدفنوني ما يدفنوني آه يا بن الحسن تحت الشمس حفوني عري عفوني اسمع عينا عاد حسين ما يدفنوني ما يدفنوني آه يا المنتهى